لكن بقى أن يقال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الآخر على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أو يقال هذا من باب الإغراء وبيان أن لزوم ذلك من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر؟ الثاني هو المتعين، الثاني هو المتعين أن هذا من باب الإغراء، مثل ما يقال إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت شجاعا فتقدم إلى العدو، فهو من باب الإغراء، يعني أن هذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكثيرا ما يقرن ما تأتي في النصوص ما يأتي في النصوص اقتران الإيمان بالله مع اليوم الآخر، لأن حقيقة الأمر أنه لا يحمل الإنسان على الإيمان والعمل الصالح إلا إيش؟ إلا الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان لو لم يؤمن باليوم الآخر ما عمل. أنا أقول هذه دنيا تمشي في صفوها وكدرها وحزنها وسرورها وتنتهي، لكن إذا آمن باليوم الآخر وأن الناس سوف يحشرون ويجازون على أعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل. لا تمنع إذا احتاجت المرأة إلى لبس النظارات في العين فإنها تلبسه، لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزينة، وليس كالكحل لأن الكحل متصل وهذه منفصلة، يعني تلبسها وتخلعه. ويبقى أيضا السؤال عن ساعة اليد، هل تلبس المحادة ساعة اليد؟ الذي أنا أرى أن لا تلبسها لأنها نوع من الزينة، ولأنه يمكن أن يستغنى عن لبسها باليد بأن تضعها في إيش؟ في جيبه. نعم سليم. طيب إخوانك سمحوا بذلك. كيف؟ شلون؟ لا القاعدة في الأمور الشرعية أن المحرم لا يبيحه إلا الضرورة، لا يبيحه إلا الضرورة. وأما مثل القصد والأظفار فإنما رخص بها الرسول لأن هذا لدفع أذية، ولا يدل على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارز يرى، وتجميل العين والوجه فيه ظاهر، فلذلك منع منه حتى وإن اشتكت عينه. فهذا هو الفرق والله أعلم. نعم لا تكلمنا عن البارحة تخصيصها باللباس بالأسود أو بالأخضر هذا بدعة، لا ولا علمنا أن أحدا يلبس عند الأحزان الأسود إلا الرافضة، هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشوراء. الحجاز أداة عندهم غلط. إيش؟ إذا حكمنا بموته وإرتماله فالمرأة كذلك تحد، وإذا انتهت العدة تزوج. نعم إيش؟ كل الطيب لا تستعمله المحادة، فإذا ذهب ريحة القهوة فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك.
أولا اللعان مصدر لاعن يلاعن، والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين فقاتل وجاهد وما أشبهه، والملاعنة لها سبب ولها صيغة. أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزنا يعني زوجته. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر وإما أن يأتي بشهور أربعة، وفي هذه الحال يقام عليها الحد، وإما أن تنكر وفي هذه الحال يقام الحد على الزوج فيجلد 80 جلدة. إذا أنكرت، ولكن إذا اختارت اللعان، إذا اختارت اللعان فإنها تلاعن. ولهذا قال: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فإذا اختاروا اللعان قلنا للزوج: اشهد 4 مرات أنها زنت، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه يعني على الزوج إن كان من الكاذبين، وحينئذ يثبت عليها حد الزنا، ويدرأ عن هذا الحد أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإنما خفف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم ب4 شهداء، إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالزنا، لأن زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولاده، فلهذا خفف عنه، لأنه لا يقدم على رميها بالزنا إلا وهو خالق. يلا خالق أجب إلاه متأب. غير الزوج يمكن أن يحلف أن يرمي بالزنا وهو لم يتأكد، لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا هو متأكد. وفي هذا بعد تمام اللعان يفرق بينهم تفريقا مؤبدا، لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد زوجها، تفريق مؤبد. وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة. في حق الزوج يقول في الخامسة: قول يا جماعة وأن لعنة الله عليك، وهي تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها. والغضب أشد من اللعنة، وذلك لأن قوله لأن قول الزوج أقرب إلى الصواب من قولها، فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنة في جانبه. ويأتي إن شاء الله بين ذلك أكثر في شرح الأحاديث. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرا الأنصاري من بني عجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها.
هذا فيه زيادة، وهو بالنسبة للولد، الولد في هذا الحديث يقول: كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أبيه، لأنه ولد زنا فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه، لأنه ليس له أب شرعا. وهل له أب قدرا؟ نعم، له أب قدرا، بخلاف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإنه ليس له أب قدرا ولا شرعا، ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر؟ فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج؟ فالجواب أنه أن قوله الولد للفراش وللعاهل الحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده، فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهل الحجر. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو ادعاه، فيما لو استلحقه الزاني، أيلحقه أم لا؟ فالجواب أن أكثر العلماء على أنه لا يلحق حتى لو استلحقه وقال: أنا أريد الولد، الولد خلق من ماء فأنا أريده، فإنه لا يلحقه، لعموم قوله للعاهر الحجر. وقال بعض أهل العلم: بل إذا استلحقه لحقه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر. أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن إلحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه، فيكون للزان. فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو زنى رجل بامرأة فحملت منه، أتجيزون له أن يتزوجها في هذه الحال؟ فالجواب: أكثر العلماء على خلاف ذلك، على أنه لا يجوز أن يتزوجها لا رغبة فيها ولا سترا عليها، لأن الولد هذا لا يلحقه، فإذا كان لا يلحقه فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها، لأن الولد خلق من ماء، ويكون هذا الولد ولدا له إذا استلحقه. لكن القول هذا من حيث النظر جيد، إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيدا. لماذا؟ لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة، فإذا حملت خطبها، وفي هذه الحال ربما يجيبه أهله إلى أهلها إلى ذلك للضرورة ليستر عليها. فسد الباب هو الأول. وفي قوله يرثها وترث منه ما فرض لها ما فرض الله لها، يرثها واضح، يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها فيرثها، وترث منه ما فرض الله لها. ما هو ما الذي فرض الله لها؟ فرض الله لها الثلث إلا أن يكون له إخوة من أمه، فحينئذ يكون لها السدس. لكن إذا لم يكن له إخوة ولم يوجد إلا هذه الأم، فإنه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها، يكون ردا عليها. وقيل إنه يكون تعصيبا. ينبني على ذلك إذا قلنا إنه يكون تعصيبا فإنها تكون من النساء اللاتي يعصبن بأنفسهن، مع أنه مر علينا أنه ليس في النساء ما يعصب بنفسه إلا المعتق. نعم. والذي يظهر أنه إذا لم يكن عاصب فإنها هي العصبة، بل حتى لو كان له عاصب فإنها هي أولى من غيرها، لأن العاصب الذي يقدر أن له عاصب إنما يأتي من قبل لا من قبل الأم هنا، ومعلوم أنها هي أولى لأن المدلى به أولى بالعصب من المدلى. نعم. شرعا شرعا وقدرا شرعا وقدرا. نعم. اي نعم. لا، اذا انت الحد اذا تم اللعان حصلت فرقه ولا رجوع. نعم. كيف ايش؟ نعم. هو يقال إما أن تقوم إما أن تقيم البين أو اللعان أو حد في ظهره. ما هو لا، إذا قال حدوني حدونا. نعم. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وقال في الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين.
أشكل هذا الحديث على بعض الناس وقال إن الرجل طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه، وأنتم تقولون إن التطليق الثلاث محرم، وجواب عن هذا سهل، لأن الرجل إنما طلق بعد تمام اللعان، والفرقة حصلت بتمام اللعان، فما تطليقه هذا إلا من باب التوكيد. هذا إن قلنا بأنه يصح، وإذا قلنا بأنه لا يصح فلا حاجة للجواب عليه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفرق بينهما؟ قال فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، فسمع صوتي. قال ابن جبير
قائل من القول ولا منين؟ من القيلون، يعني نائم في وسط النهار.
قال ابن جبير قلت نعم. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.
لا والذي،
عندي فاصلة بعد لا.
قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.
نعم، هذا فيه فوائد، منها وجوب التوقف عن الفتية إذا كان الإنسان لا يعلم، كما توقف سعيد بن جبير مع أنه رضي الله رحمه الله من فقهاء التابعين، لكن توقف. والتوقف عن الفتية عند عدم العلم هو العلم، وهو النجاة، والتسرع هو الهلاك. ولهذا يجب على الإنسان إذا لم يكن عنده علم أو ظن، يجب عليه علم أو ظن مبني على أصل، يجب عليه أن يتوقف. وإنما قلنا علم ظن مبني على أصل للاحتراز من فتية بعض الناس، إذا سئل يقول أظن هذا حرام، أظن هذا حلال، أظن هذا واجب، لكنه يقول ذلك على غير أصل، هذا لا عبرة به ولا يجوز الفتية على هذا الوجه. ومنها جواز استخدام الخدم، لأن ابن عمر رضي الله عنه وهو من أزهد الناس في الدنيا كان له خادم. ومنها أنه لا يدخل البيت إلا بعد الإذن، لأن سعيد بن جبير طلب من الخادم أن يستأذن له عبد الله بن عمر. ومنها قبول قول الخادم في الإذن أو عدم الإذن، ومثله لو كان عند الباب صبي فإنه يقبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي مميزا، لأن هذا مما جرت به العادة، فلا يقال إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالغا عاقلا. فإذا جعل الولد الرجل ابنه الصغير المميز عند الباب وقال إذا جاء أحد فأذن له، جاز أن يدخل الإنسان بهذا الإذن. ومنها ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهو متهيئ للقيلولة، ومكة كما تعرفون شديدة الحر، ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء هذا حاجة سعيد بن جبير، حيث علم أنه لم يأتي إلا لحاجة. وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص حقيقة يحتاج فلا ينبغي أن يتخلف. أما إذا كان من عامة الناس فهذا له الحق في أن لا يأذن، لأن بالإمكان أن يجده في مكان آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مبنية على السهولة واليسر، فابن عمر متوسد مفترش برد، ومتوسد الوسادة حشوها ليف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوسادة، مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قال، يعني إذا قال قولا سيئا قد يبتلى به. ولهذا يقول القائل: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي آخر البيت روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنه ضعيف: احذر لسانك أو احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. دائما يقول الإنسان القول ويقدر التقدير فإذا به يقع. هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة هل قال ذلك على سبيل التقدير فينطبق عليه البيت المذكور، أو قال ذلك على وجه الواقع؟ اللفظ يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا، وأن الرجل وجد من امرأته ريبة فقدر هذه الحال العظيمة، ويحتمل أنه واقع لكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يقول إني وجدت امرأتي على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الأمر الذي يشكل عليه إذا سئل عنه، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أشكل عليه الأمر توقف. كل الآيات اللي فيها ويسألونك فهي تعني أن الرسول إيش توقف حتى أنزل الله جواب السؤال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام يتوقف فيما لا يعلم فكيف بنا نحن؟ ولهذا أحذر نفسي وإياكم من التسرع في الفتية. الإنسان إذا أفتى لا يمكنه أن يسترد ما قال، وتنتشر الفتوى بسرعة لا سيما إذا وافقت هوى من الناس، بل وإذا لم توافق لأنهم ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشر. فالواجب عدم التسرع، والحمد لله. إذا كنت أتدق لا أدري أنظرني ليوم أو يومين أو أكثر، وهذا لا يضر. الذي يضرك ويضر غيرك أن تتسرع وتفتي بغيرك. ذكر أن قوما أتوا من خراسان أو أبعد إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة وسألوه عن مسألة، فقال أمهلوه نحو 15 يوما، فجاءوا إليك والله ما أدري. قالوا: ما جينا إلا إليك، نذهب إلى بلادنا نقول ما أدري. قال: نعم، اذهبوا إلى البلاد وقولوا إن سألنا مالك وقال لا أدري. وهو إمام من أئمة المسلمين، وقد عني إليه من محل بعيد، ومع ذلك توقف. فالواجب التوقف كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فيما لم ينزل عليه فيه شيء. وفي قول الرجل: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هل هذا إنشاء أو خبر، يعني أنني سألتك فيما سبق قد ابتليت به قبل أن أسألك، أو المعنى أنني لما سألتك ابتليت به. نعم، في الاحتمال الذي ذكرنا قبل قليل. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا عليه القرآن ووعظه وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة، يريد أن يرجع في قوله، لأنه لو رجع في قوله ماذا يجب عليه؟ حد القتل، وهو أهو من عذاب الآخرة. ففيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أجاب أحدا أن يجيب بالقرآن إذا أمكن، أو بالسنة إذا أمكن، بدل ما يقول هذا حلال وهذا حرام يجيب الآية. ونكمل هذه النقطة لأنها مهمة جدا، ومن أحسن ما يستعمله المفتون من أجل أن يربط الناس بالقرآن والسنة. آت محمدا الوسيلة. فإذا سألك سائل قال إنه محرم وإنه تطيب لا يدري أن الطيب حرام عن المحرم، فقل له أتقرأ القرآن؟ إذا قال نعم، قل ماذا قال الله؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اربطه بالقرآن. إذا جاءك صائم وقال إني نسيت فأكلت أو شربت، قل له اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا؟ تربطه بالسنة، تربطه بالسنة. أنت ممكن أن تقول في الأول ليس عليك شيء لأنك جاهل، الثاني تقول ليس عليك شيء لأنك ناسي، لكن اذكر الدليل أولا ليزداد طمأنينة، وثانيا ليرتبط بالقرآن والسنة ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله. فلهذا تلاهن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيات اللعان على هذا الرجل ووعظه وذكره إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل حكيم، يري عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به عذاب الآخرة. النار حارة، لو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أن نار الآخرة حارة. الآلام التي في الدنيا هي نموذج من آلام الآخرة، كما أن النعيم في الدنيا أيضا نموذج من نعيم الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بغير استقسام. من أين يأخذ؟ فراس. نعم، من قوله: لا والذي بعثك بالحق، دون أن يستحلفه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام، ما يناسب المقام، لأن هنا قال: والذي بعثك بالحق، لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فكان أنسب. ولهذا قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بالعزة لأن فيها الغلبة والقهر، وهو يريد أن يستعلو على بني آدم، أن يستعلي أو يستعلو
يستعلي
أن يستعلي على بني آدم، ولا يكون ذلك إلا بالعزة. فكان المناسب أن يقول: فبعزته. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا. وهل المعنى أن بعثه حق أو أن ما بعث به حق؟
كلاهما.
نعم كلاهما، فبعثه حق وما بعث به حق عليه الصلاة والسلام. وكذلك نعم، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقاضي بين الخصمين أن يعامل كل واحد منهما بما يعامل به الآخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بالمرأة كما فعل بالرجل، دعاها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أن أحدهما كاذب، لأن هنا نفي وإثبات، فهما نقيضان، والنقيضان لا بد من وجود أحدهما، أليس كذلك؟
بلى.
إذن هو يقول إنه لم ما كذب، وهي تقول إنه
كذب،
فلا بد أن يكون أحدهما نعم صادق والثاني كاذب، لا بد، يعني لا يمكن أن يرتفع الكذب عن الجميع أو الصدق عن الجميع. فبدأ بالرجل ثم ثنى بالمرأة، فيستفاد من هذا الحديث أن اللعان لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ أولا بالرجل ثم بالمرأة، إذا بدأ بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعنة، لقول الله تعالى ويدرأ لما ذكر فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قال ويدرأ عنها العذاب. ما الذي يدرأ عن العذاب؟
أن تشهد
وأن وما دخل عليه فاعل، يعني يدرأ عنها العذاب، وهو عذاب الزنا الذي هو الحد، شهادتها أربع شهادات من الله إلى آخره. ولهذا كان يبدأ بمن؟
بالرجل،
ولأن الرجل هو المدعي فبدأ ببينته قبل بينة المنكر. ومن فوائد الحديث أنه يجمع بين الشهادة واليمين، يقول أشهد بالله، لو قال أشهد أنها زنت نعم ما يكفي، لو قال والله لقد زنت ما يكفي، لا بد أن نقول أشهد بالله أنها زنت. طيب، وهنا يكفي أن يقول إنه صادق، أشهد بالله إني صادق، لقوله تعالى أي شهادة أحدهم أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين. ولا يشترط أن يقول لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، خلافا لقول بعض العلماء أنه لا بد أن يقول فيما رميتها به من الزنا، لأنه قد يتأول لمن الصادقين في قوله سوى هذا، ما دام لم يذكر المتعلق فإنه ربما ينوي إيش غير ذلك، فيقال إن قرينة الحال تعين معنى المقال، ويمينك على ما يصدقك به صاحب، ولا حاجة أن يقول فيما رميتها من الزنا. ولعل الله عز وجل لم يذكر ذلك اتقاء لهذا اللفظ المكروه، واعتمادا على قرينة ايش قرينة الحال. نعم. ثم قال ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وفي هذا الحديث أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الرجل، لأن الغضب يتضمن اللعنة والعكس، فالغضب أشد اللعنة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعليق الدعاء. نعم، جواز تعليق الدعاء، يعني تقول اللهم اغفر لفلان إن كان كذا، أو تقول إذا كان تظن أنه ظلمك اللهم إن كان ظلمني فعاقبه بما يستحق، ولا بأس به، لأن الصيغة فيها الشر. ومن هنا نعلم صدق الرؤيا التي نسب التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام، أنه رحمه الله أشكل عليه بعض الأمور، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرضها عليه، ومنها أنه يقدم له جنائز من أهل البدع ولا يدري أهم مؤمنون أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشر، يعني تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهل يقال هذا الشرط لكل من جهلت حاله أو لكل من غلب على ظنك أنه ليس بمؤمن؟
الثاني،
يعني الأصل أنه مسلم يستحق أن يصلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله عز وجل بقوله أن غضب الله، أن غضب الله عليها. والغضب صفة من صفات الله تعالى الفعلية، لأنها صفة مربوطة بسبب، وكل صفة مربوطة بسبب فإنها من الصفات الفعلية، لأن السبب واقع بمشيئة الله، والمترتب عليه واقع على ما وقع بالمشيئة. والقاعدة عند العلماء أن كل صفة تتعلق بمشيئة الله فإنها من الصفات الفعلية. ومن العجب أن قوما من الناس قالوا إن الله لا يغضب، وفسروا الغضب بلازمه بأنه الانتقام، ولا شك أن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلنا. فمن قبلنا حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفي هذه الأمة من حرفوا الكلم عن مواضعه، فيقال الغضب شيء والانتقام شيء آخر. قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منه، ومعنى آسفونا أغضبونا لا شك، وليس المعنى الحقوا من الأسف الذي هو الحزن، لأن الله لا يحزن، لكن الأسف هنا بمعنى الغضب، انتقمنا منه، فدل ذلك على أن الانتقام ليس هو الغضب ولكنه نتيجة الغضب. إذا غضب الله انتقم سبحانه وتعالى. طيب، إذن الواجب علينا في صفة الغضب، صفة الرضا، صفة العجب، الواجب علينا إيش؟ إثباتها حقيقة لله عز وجل، وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص. بالإضافة للآدم نعم يعتريها نقص، الإنسان إذا غضب ضاع عقله وتكلم بما لا يحمد عاقبته، وفعل أيضا ما لا يحمد عاقبته، لكن رب عز وجل غضبه مقرون بالحكمة، فليس فيه ما يكون عيبا. من فوائد هذا الحديث التفريق بين المتلاعنين، يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ويقال إن المرأة إذا تم اللعان صارت حراما على الزوج حتى بعد زوج آخر. نعم، حتى بعد زوج آخر، لأن تحريمها هنا تحريم مؤبد. نعم، انتهى. نعم، يكتب، لا ربما يجينا سياقا أتم من هذا.
نعم، لكن هذا المعنى يكتب.
اي نعم، اذا جاءنا حديث اوفى منه، لان مسلم رحمه الله احيانا يقول السياق الأوفى في الآخر.
هو من شر دائما نختار الأوفى.
نعم.
من الشر كتاب الأحاديث.
نعم.
نختار دائما الحديث.
إيه وهو كذلك. وهو كذلك.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه ويؤخذ منه أن التعريض فقذفا وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه وقال ابن دقيق العيد في الاستدلال بالحديث نظر لأن المستفتي لا يجب عليه حد